الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع. صلاة والسلام على نبينا محمد الذي حذرنا من البدع على اختلاف أشكالها وتنوع مقاصد مريديها والداعين لها. أيها المستمع الكريم، إن الله قد أكمل لنا الدين وأمرنا باتباعه والعمل به ونهانا عن التغيير والابتداع. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ان هناك اناسا كثيرين يحاولون التغيير والتبديل ولا يغريهم الاقتصار على المشروع واحياء السنن، فهؤلاء قد حذرنا منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرون من البدع غاية التحذير، لعلمهم بضررها وعملا بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم لمجانبتها. إن البدع تقضي على السنن وتغير الدين، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وقد عظمت الشريعة النصيرة على من أحدث البدع، لأن البدع توجب لمن ارتكبها فسادا في دينه وقلبه، لأن القلب لا يرتفع للسنة والبدعة ولا يجمع بين العوض والمعوض. ولهذا تجدون الذين يعملون بالبدع ويحيونها من أبعد الناس عن الشريعة والسنن. فالبدع تناقض السنن وتورث في القلب نفاقا وبغضا للسنن وبغضا لمن يعمل بها. ولا شك أن في هذا من التغرير بالعوام، وفي البدع مفاسد عظيمة ولها عواقب يقينة. فصاحب البدعة يتصل بها ويحرص عليها أكثر مما يحرص على السنن، لأن الشيطان يزينها له. فالمبتدعة يستشرون الصعب وينفقون الأموال الطائلة في سبيل إحياء البدع، ويكثرون عن إقامة السنن ويهدرونها أو يؤدونها بفتور وفسل. والبدع تجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتحمل أصحابها على الاستكبار عن الحق عندما يدعون إليه. والبدع تشتت شمل المسلمين، لأن كل طريق من المبتدعة يبتكر لنفسه طريقة في البدعة يرى أنها أحسن مما مع الفريق الآخر، ويصبح كل فريق منهم بما لديهم تلقين. أيها المستمعون الكرام، وإن من البدع المحدثة ما يعمل في بعض الأقطار من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وتخصيص الليلة التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج بالذكر والعبادة والأدعية، كل ذلك بدعة لا أصل له. والإسراء لم يكن دليلا على تحديد ليلته ولا على شهره، ولو كان في تحديد ذلك الشهر أو تلك الليلة مصلحة لنا لبينه الله ورسوله لنا، ولو كان التعبد في تلك الليلة مشروعا لفعله نبي الله وخلفائه وصحابته والقرون المفضلة من بعده، فهم أحرص على الخير وأصدق إليه منا. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والبدعة تشتمل على مفاسد وعلى منكرات، من ذلك الشرك بالله عز وجل من دعاء الرسول والاستغاثة به والعلو في مدحه كما هو مسموع ومنقول ممن يعملون هذه البدع ويروجون لها. ومما يزيد الأمر خطيرة أن تلك البدع لا يقتصر شرها على الموضع الذي تقال فيه أو يقتصر اسمها على من يطيلها أو يحضرها، بل صارت تصدر إلى المشارف والمعارض بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويظنها الجهال حقا ويحتضونها من الدين، ويعتبرون من لم يفعلها مقصرا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالسنة وجهلهم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أصبحت كأنها شعيرة من شعائر الإسلام. ولا شك أن في هذا من التغيير بالعيان ولبس الحق بالباطل ما لا يخفى على ذي بصيرة، لا سيما إذا شارك في إقامة هذه الاحتفالات وتجديد هذه الذكريات من هم محسوبون من العلماء، وهم في الحقيقة من الأئمة المذلين الذين يحصلون من وراء هذه البدع على مقاصد سيئة ويختلون الدنيا باسم الدين. فيا من تحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج وغيرها من الذكريات، هل لكم دليل على ما تفعلون بكتاب الله وسنة رسوله؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل فعل شيء من ذلك في القرون المفضلة؟ الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ إن قلتم إن لكم دليلا على ما فعلتم من الكتاب والسنة أو فعل السلف فقد كذبتم، فهذا الكتاب والسنة وهذا هدي السلف ليس فيه شيئا من ذلك. وإن اعترفتم أن لا دليل لكم فقد ابتدعتم في الدين ما ليس منه. إن الإسراء والمعراج نعمة عظيمة على أهل الإسلام، وإن إحياء هذه الذكرى وغيرها من الذكريات العظيمة إنما هي بالعمل الصالح والاتباع لما شرعه الله فيها، فهذا لا يختص بيوم واحد في السنة أو ليلة واحدة من ليالي السنة، وإنما هو مستمر في حياة المؤمن. إن الدين لا يؤخذ من العوائد وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة، فإن فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته ولا أتباعهم بإحسان لهو فعل محدث مبتدأ يجب رفضه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من شعبان من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر، وقدر من القراءة مكروه لم يشرع، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب الصلاة بناء عليه. وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه، انتهى. وبذلك يتبين لك أيها المسلم الحق من الباطل، وأن الدين إنما هو بالاتباع لا بالاتباع، لأن الاحتفال بالذكريات لا يبدي شيئا، وإنما يبدي العمل الصالح الموافق لما شرعه الله ورسوله، فهذا هو الذي ينفع صاحبه. وإنما معشر المسلمين يجب علينا تدارس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإحيائها والعمل بها ومحاربة البدع مهما كانت وممن كانت. اتق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.